بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الخامسة ضمن هذه الدورة العلمية 51 والمقامة في مدينة بيلا في يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر شعبان لعام 1434. وهذه الرسالة هي بعنوان القصيدة الوضاحية في مدح عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هو قال في مدح السيدة، لكن هذه اللفظة لم تثبت عن السلف رحمهم الله تعالى. في قول السيدة خديجة، السيدة عائشة، السيدة كذا، فهذه اللفظة ليست مما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وصاحب هذه القصيدة هو أبو عمران موسى بن محمد ابن عبد الله الأندلسي رحمه الله تعالى. ذكره ابن الأبار في التكملة لكتاب الصلة، حيث قال: هو موسى بن بهيج المغربي الواعظ أندلسي من أهل المرية، نزل مصر يقنى أبا عمران. وترجم له أحمد بن محمد المقري في نفح الطيب من غصن الأندلس في الرطيب في ذكره لمن رحل المشرق، فقال: موسى ابن بهيج المغربي الأندلسي الواعظ الفقيه العالم من أهل المرية نزل مصر. نعم، المرية تجديد من أهل المرية. نعم، إيه بالهمس؟ كيف بالهمس؟ يعني المريئة؟ مكتوبة همزة، يعني ايه؟ نعم، من اهل الايه؟
المرية.
انا قلت المرية. قطح؟ كيف قطح؟ بس
أنا يتحط على همزة الرجاء هي المرية.
طيب ما هي الهمزة وسط الألف ولا موسط؟ قال: الواعظ الفقيه العالم من أهلي المرية نزل مصر. وذكر له ابن خير الأندلسي في فهرسة ما رواه عن شيوخه. والحافظ أبو طاهر السلفي، وكثير من الناس يقرأ السلفي، السلفي بكسر السين، كما أن الحافظ أبو طاهر السلفي روى له شعرا في معجم السفري إذ يقول: حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد بن ملوك التنوخي الفليشي بالأسكندرية بعد رجوعي من مكة، ولم يذكر ابن الأبار سنة وفاته، ولكنه كان حيا سنة 496 إذ كان في مصر. نعم، هذه القصيدة ذكرها رحمه الله تعالى في مدح عائشة رضي الله عنها والذب عنها وعن أبيها. وعائشة رضي الله عنها ممن نال القدر الكبير في السب والقدح من الروافض قبحهم الله، الذين اعتدوا عليها وعلى أبيها، وكان لهم نصيب بالغ في السب والطعن. وهذا الطعن في عائشة وجد منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وما حادثة الإفك عنكم ببعيد. فإن عائشة رضي الله عنها قد تعرضت فيها لما لا يتحمله إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى ووفقه وسدده. فإن الطعن في عرض عائشة رضي الله عنها كان طعنا عظيما بليغا. فالمرأة يصعب عليها أن يطعن في عرضها، كيف إذا كانت المرأة هذه هي عائشة رضي الله عنها التي كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولهذا لم يكن الطعن في عائشة رضي الله عنها طعنا فيها لنفسها، وإنما كان المراد التوصل إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصل لها ما حصل مما تعرفونه، وأنزل الله سبحانه وتعالى براءتها والحمد لله من فوق سبع سماوات بعد أيام شهدها المجتمع كله في غاية من الضيق والحزن. ولم تكن القضية قضية عائشة رضي الله عنها فقط، لما كانت القضية قضية أمة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بأنفسهم أي بعائشة، فأنزلوا عائشة منزلة النفس. ولا شك أن المجتمع المسلم مجتمع متلاحم يعي هذا ويعرف هذا. فعائشة رضي الله عنها وجدت من ذلك أذى بالغا، والرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أوذي إيذاء بليغا بهذا، ولكن الله سبحانه وتعالى برأ عائشة من فوق سبع سماوات بعد ما محصت عائشة وظهر معدن عائشة رضي الله عنها التي انفرد قلبها أو انفرد ربها سبحانه وتعالى بلجوئها إليه وتمحيصها رضي الله عنها، حتى ما صار أمامها إلا ربها عز وجل فقالت: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكانت تقول: وكنت أعلم أن الله مبذر براءتي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآنا يتلى. فعائشة رضي الله عنها هي غيظ لهؤلاء الأعداء، وإذا أردت أن تغيظ رافضيا اذكر له عائشة رضي الله عنها، فإنهم لا زالوا إلى اليوم لا زالوا مصرين على سب عائشة والطعن في عائشة رضي الله عنها، إلى اليوم لا زالوا مصرين على الطعن فيها رضي الله عنها والنيل منها أعظم النيل، وأنها ليست بريئة مما وقعت فيه، وهم بذلك يكذبون القرآن. والعلماء والأمة مجتمعة على أن من اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا فإنه يكون كافرا، لأنه رد على الله سبحانه وتعالى كلامه وبراءته في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى براء من فوق سبع سماوات. عائشة رضي الله عنها أيضا وجدت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غيرة في عهد رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم محبته لعائشة وكذا، ولهذا كان الناس يتحرون ليلة عائشة ويوم عائشة بالإهداء، فكانوا يهدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعنى الذي قالت نسوة النبي لما أرسلنا فاطمة: إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. ليس أن النبي كان ظالما صلى الله عليه وسلم، ولكن الهدايا التي تأتيه في هذا اليوم يعني يجعلها تكون موزعة على طب، وهذا أمر ما يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة الذين كانوا يهدون إلى رسول الله كانوا يتحرون يوم عائشة لعلمهم بمنزلة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قالوا: نقصد من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. فكانت عائشة أحب النساء إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تنازع العلماء في أيتهما أفضل، عائشة أو خديجة؟ والراجح أن لعائشة فضلا ما أدركته خديجة، وأن لخديجة فضلا ما أدركته عائشة، فخديجة أفضل الأمة في زمانها وعائشة أفضل الأمة في زمانها، أما أيتهما الأعلى هذا عند الله سبحانه وتعالى. فعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها التي ملأت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أقرب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها المكانة العلية، وهي عالمة النساء وعالمة الصحابة، فلقد كانت مرجعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتية والعلم. كانت عائشة يرجع إليها في الفتية ويرجع إليها في العلم، وتسأل خصوصا عما كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند الإمام مسلم أن رجلا سأل ابن عباس عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: اذهب إلى عائشة فإنها أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق كانت عالمة فقيهة، وكانت مراجعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل، تراجع وتستفسر حتى يتبين لها الأمر بجلاء، وغير ذلك من الفضائل التي لو أطلنا فيها لا اتسع المقام، فحسبنا أنها أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة التي تزوجها النبي بكرا ولم يتزوج غيرها بكرا، ما تزوج النبي بكرا غير عائشة رضي الله عنها. هذه القصيدة في مدحها، والمراد ليس مدح عائشة فقط، وإنما المراد الرد على الروافض قبحهم الله الذين لا يشتركون معنا في دين كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الروافض النواصب الشيعة، هؤلاء الذين نصبوا العداء للصحابة، فهم روافض وهم نواصب أيضا. إذا قلنا بأن نواصب يعني نصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء أبو بكر وعمر. فلو لم يكن في صحيفة الروافض قبح ولا ذنب إلا الطعن في أبو بكر وعمر لكفى هذا. فهنا رحمه الله تعالى بين فضل عائشة والرد على من طعن فيها. وهناك يعني شخصيات سبحان الله أراد أعداء الإسلام الطعن فيها، لأن الطعن فيها طعن في الإسلام وطعن في النبوة وطعن في أصول الدين، كالطعن في عائشة، فلو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلو ثبت أن عائشة خبيثة فمعنى ذلك أن ذلك يثبت لرسول الله، حاشا رسول الله وحاشا عائشة رضي الله عنها أن تكون كذلك. ولكن هذا من لازم فعل الشيعة ولازم فعل الروافض في طعنهم على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. كيف يختار الله لنبيه امرأة زانية؟ كيف هذا؟ فإن امرأة النبي لا تكون زانية أبدا حتى ولو خلفته في الإسلام وكانت على الكفر. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. معنى الخيانة هنا ليست خيانة عرض، ليست الخيانة هنا خيانة عرض، وإنما الخيانة هنا مخالفة الدين. وقيل الدلالة على دلالة امرأة لوط على أضياف لوط، ولكن الأول أرجح والمخالفة الدين، لأن هذه الخيانة ثابتة لامرأة نوح وثابتة لامرأة لوط، مخالفة الدين وليست مسألة تتعلق بالعرض. فإن الله عز وجل يعصم أنبياءه من أن يكون تحته امرأة زانية، يعصم الله عز وجل الأنبياء من ذلك. فكيف تكون في حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عائشة رضي الله عنها؟ هذا لا يكون أبدا. فإن محبة عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تنفي ذلك كله. فهذا يذكر هذه القصيدة المباركة في بيان فضيلة عائشة رضي الله عنها وفضيلة أبيها، ويرسلها رسالة إلى الروافض قبحهم الله، رسالة لغيظ هؤلاء وأن هؤلاء خالفوا المأثور المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أحب النبي رجلا وقدمه على الصديق؟ وهل أحب النبي امرأة في عهد عائشة وقدمها على عائشة رضي الله عنها؟ هم أتوا إلى أخص الرجال برسول الله وأخص النساء برسول الله وصاروا يطعنون فيهما، فكيف يسلم لك دين وأنت تطعن في أخص أصحاب رسول الله؟ إن النبي لم يقبل من عمر أن ينازع الصديقة، رغم أن الصديقة يجثو على ركبتيه ويقول يا رسول الله والله كنت له أظلم، أنا كنت لعمر أظلم، ومع ذلك النبي يقول أنتم تركون لي صاحبي، لأن النبي يغلق الباب ويريد ألا يفكر واحد أبدا أن ينازع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، كما أن النبي حفظ قدر الصديقة الأولى خديجة رضي الله عنها. ولهذا لما قالت عائشة يا رسول الله إن هي إلا عجوز حمراء شبقين أبدلك الله خيرا منها، فما سكت النبي، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطتني حين حرمني الناس وصدقتني حين كذبني الناس ورزقني الله منها الولد. كذلك أبو بكر الصديق الأول رضي الله عنه ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوازيه رجل أبدا، فلما نازعه عمر في شيء وكان أبو بكر كما يقول هو كنت له أظلم، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح الباب، لا يفتح الباب. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالوا إن أبا بكر رجل أسيف يا رسول الله لو أمرت عمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال النبي يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. من الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في حياته بالناس؟ لم يقدم النبي عمر ولا عثمان ولا عليا، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وقال يأبى الله. ولهذا العلماء اختلفوا هل كانت خلافة الصديق رضي الله عنه بالنص أو كانت بالاختيار، والذين قالوا بالنص كان نصا جليا أو نصا خفيا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أبي بكر في حياته، ومما استدل به عمر رضي الله عنه على خلافة أبي بكر واختياره لأبي بكر رضي الله عنه أنه قال رضيك النبي صلى الله عليه وسلم على ديني أفلا نرضاك على دنيانا، فاستدلوا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر على أبي بكر على هذا، وإن كانت الخلافة قد تمت باختيار الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان هناك نص جلي لما بايع الصحابة أبا بكر بعد سخيفة بني ساعدة، ولما قال الأنصار بأن منا أمير ومنكم أمير، وصارت المسألة مسألة خلافية بين الصحابة لو كان فيها نص جلي. ولهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النص فيها كان خفيا، فهي حاصلة باختيار المسلمين، وهي أيضا كان فيها النصوص الخفية ليست النصوص الجلية، وإلا لو كان فيها نص جلي لما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالشاهد النبي ما عدل بأبي بكر أحدا ولا عدل بعائشة رضي الله عنها أحدا، ولهذا لما مرض النبي والحديث عند البخاري استأذن نساءه أن يمرض عند عائشة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها وفي بيت عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني. شان وشاني غير الشاني في آخر البيت، أما الأول فما شان أم المؤمنين وشاني يعني ما شأن أم المؤمنين وشاني. هدي المحب لها وضل الشاني أي المبغض، المبغض لها، فقد ضل المبغض لعائشة رضي الله عنها، ولا شك أن من أبغض عائشة رضي الله عنها فقد ضل ضلالا مبينا، وقد مات النبي وهو عنها راض. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. نعم، ايه؟ نعم. ليه واحدة واحدة مثلا. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني، هذا حق المسلم على المسلم أن يذكر لأهل الفضل فضلهم وأن يعلي قدرهم وشأنهم. فإن الحط من قدر من له قدم راسخ في الإسلام، الحط من قدره مسلك المنافقين، وأما رفع قدر أهل الفضل فهو مسلك المتقين، مسلك المتقين. ولكل أمة رجال يقتدى بهم، وإن رجال أمتنا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. ولهذا حق الصحابة علينا عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الحق، بل والقرآن بين هذا الحق. أيما بيان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كأن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال أمنوا وشهدوا فقد غفرت لكم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة، هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة غزوة تبوك، أعلن الله التوبة سبحانه وتعالى، بين التوبة للصحابة كلهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. من الذي تخلف عن النبي من الأنصار من المهاجرين والأنصار؟ من الذي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الأفاضل الأخيار الثلاثة؟ قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فحصل الرضا عن أصحاب رسول الله كلهم، وهذا نص قاطع في أن من تعدى على أحد من أصحاب رسول الله وأبغض أحد من أصحاب رسول الله فإنه يتهم على الإسلام. ولهذا قال الأئمة هكذا، قالوا فإن من طعن في أحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام، وقال فإنه زنديق، وقال بعض السلف أولئك قوم عجزوا عن الطعن في أصحاب في رسول الله فطعنوا في أصحاب رسول الله وهم يعلمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أو أن المرأة على دين خليله. فالصحابة رضى الله عليهم لهم المنزلة العظيمة بنص القرآن. أما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبين النبي أن خير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي فضلهم جماعات وأفرادا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عشرة في الجنة، قال أبو بكر في الجنة كما جاء عند بعض أصحاب السنن، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة وهكذا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجاتي أيضا في الجنة لا سيما عائشة، فقد جاء عند البخاري أن جبريل أراه عائشة في النوم وأنا زوجتك في الدنيا والآخرة. وجاء عند البخاري أيضا أن جبريل عليه السلام قال للنبي أقرئ خديجة من ربيع السلام وبشر ببيت في الجنة. فبين الفضل الخاص والفضل العام، وترجم أهل العلم في بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا، كما وضع البخاري في فضائل الصحابة، وكما وضع مسلم في فضائل الصحابة، كما وضع النسائي في فضائل الصحابة. كل كتب السنة والحديث إنما وضحت هذا الباب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يبغضهم إلا حاقد حانق منافق تحت أي تأويل من التأويلات وأمر من الأمور، فإنه يجب أن نمسك عما شجر بينهم ونقول تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم. فلا يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مات النبي وهو عنهم راض، مات النبي وهو راض عن أبي سفيان، عن هند زوجة أبي سفيان، عن معاوية بن أبي سفيان، عن عائشة رضي الله عنها، عن عمرو بن العاص، مات النبي وراضا عن كل هؤلاء حتى يأتي أقزام في هذه الأمة، أقزام يسمون أنفسهم بالأدباء وليس عندهم من الأدب شيء، فتطولون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمثال سيد قطب الذي كان له أوفر حظ من التعدي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر، رغم أنه قاسم مشترك بين من يدعي السلفية أن هذا الرجل عاش لقضية كيت وكيت، وهذا الرجل من الناس الذين أبوا أن يفعلوا وأبوا أن كيف هذا وهو يطعن في أصحاب رسول الله؟ أي قضية عاش لها سيد قطب؟ الطعن في الصحابة، الطعن في الأنبياء، تكفير المجتمعات، الحكم على عليهم بالجاهلية المطلقة، الدعوة إلى الاشتراكية، مدح ثوار عثمان رضي الله عنه، الأدب الذي لم يعرفه مع القرآن فحرف الصفات. ما الذي قاله هذا الرجل حتى ينال هذا القدر عند من يدعي السلفية؟ ولهذا صار سيد قطب مدحا وذما كشفا جليا من كواشف سلفية الرجل. فإذا رأيت الرجل يعلن حبه لسيد فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يطعن في سيد فاعلم أنه صاحب سنة. نعم الأذان. طيب ماشي. هذه نحن طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله حتى نصل السنة، نكمل بعد الظهر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول الشيخ أبو عمران موسى بن محمد الأندلسي رحمه الله تعالى: إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، أي لا تأتي قبر محمد مسلما تدعي محبة محمد صلى الله عليه وسلم، ولئن كنت محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لا تحب ما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما تذكر أين دفن محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما تذكر هذا؟ أما تذكر في أي بيت دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد دفن في حجرتي وفي بيتي، فالله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان، فهل يختار الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا تتهم فيه صاحبته؟ هذا لا يكون أبدا. ولهذا فإنه يرد على النواصب، يرد على الروافض، يرد على الشيعة قبحهم الله، بما جعل من مكانة لأبي بكر وعمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وما جعل لمكانة أيضا لعائشة رضي الله عنها حيث دفن في حجرتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت أبا بكر وجدت عمر وفي حجرة عائشة رضي الله عنه، وأنت تبغض الثلاثة، تبغض أبا بكر وتبغض عمر وتبغض عائشة رضي الله عن الجميع، كيف هذا؟ فإن هذا يضرأ به في نحرك، في نحرك أيها المبغض، فإنك تموت كل يوم مرات ومرات حينما تمر على قبر رسول الله وأنت كاذب. ولهذا الشيعة قبحهم الله ليسوا أتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يظهرون ذلك وهم يخفون النفاق الاعتقادي، النفاق الكفري الذي يخرجه من ملة الإسلام، فليس الشيعة مسلمين وإن تسموا باسم الإسلام، كيف يكونون مسلمين وهم يردون القرآن ويثبتون تحريفه؟ كيف يكون هؤلاء مسلمين وهم يكفرون جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون هؤلاء مسلمين وهم يردون الشريعة ويردون دواوين أهل العلم من السنة والحديث والفقه وغير ذلك؟ فليس عند الشيعة بخاري وليس عندهم مسلم وليس عندهم أبو داود ولا ترمذي ولا ابن ماجه ولا ابن كثير ولا ابن جرير ولا ابن تيمية ولا ابن القيم، ما عندهم شيء من هذا، من أين يأخذون دينهم إذن؟ شريعة ملصقة، شريعة ليست هي شريعة المسلمين، وإن أظهروا ذلك في مواسم الحج وتلاوة القرآن وغير ذلك فإنهم لا يعتقدون هذا أبدا. ولهذا هؤلاء الروافض ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين، إلا ما قيل في الزيدية وكذا ممن قد لا يبلغ شأنهم هذا الشأن. أما الذين يقولون بتحريف القرآن ويقولون ويسبون الصحابة رضوان الله عليهم ويطعنون فيهم ويكفرون جلهم، هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء ليسوا مسلمين. الذي ينكر حرفا واحدا من القرآن أجمعت الأمة عليه ليس مسلما إذا عرفه، فكيف بالذي ينكر القرآن كله ويقول بأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو القرآن الذي تقرؤونه الآن، إنما القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم 6 أضعاف هذا القرآن الذي بين أيديكم، ليس مما بين أيديكم منه حرف واحد. كيف يكونون مسلمين؟ هؤلاء لا يكونون مسلمين أبدا. فحينما تنى قبر رسول الله يجدون بجوار رسول الله أبا بكر وعمر، هل يختار الله سبحانه وتعالى مع نبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وهما من الكفر بمكان كما يقول الشيعة؟ هذا لا يكون أبدا. ولهذا أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ويكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عمر ليكون هذا درءا في نحرهم، يعني أبلغ رد. أنت لا تحتاج مصنفا في بيان فضل أبو بكر وعمر، انظر إلى قبر الرسول وبجوار أبو بكر وعمر تجد هذا الفضل مقررا، لأن الله لا يختار هذا أبدا إلا إذا لعلم عالمة ولحكمة عظيمة شاءها الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند البخاري أن من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بئر أريس وجلس ودل رجليه صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر وجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الشيخ علاء، وجاء أبو بكر ليستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي إذن له وبشره بالجنة. ثم دخل عمر رضي الله عنه فقال بعدما جاء يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. لما دخل عثمان دخل أبو بكر جلس بجوار النبي، دخل عمر فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فلم يجد مكانا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فجلس في مقابل النبي وأبي بكر وعمر. قال الراوي فأولت ذلك بقبورهم، أولت ذلك بقبورهم، فكان أبو بكر وعمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان رضي الله عنه بالبقيع، كان عثمان بالبقيع. فهذا أبلغ رد. فهو هنا رحمه الله تعالى يقول يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. أنت بتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تزعم أنك تحب الرسول، أنت كاذب، أنت كاذب، لأنك تأتي هذا المكان ولا تتذكر هذا المكان الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها التي مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، وهذا من خصوصيات الأنبياء كما قال بعض العلم أنهم يدفنون حيثما يكون موتهم فإنه يدفن. ولهذا اختلفوا هل ندفن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أو ندفن النبي في البقيع أو كذا، فذكر أبو بكر رضي الله عنه هذا. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، خصصت على نساء محمد صلى الله عليه وسلم، ومما خصت به عائشة وفضلت أن النبي مرض عندها وأن النبي مات في بيتها، بل مات على صدرها رضي الله عنها. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول هذا، تقول لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بين صدري ونحري. وكان آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقي، وقد جاء في الصحيحين أيضا أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته ومعه سواك رطب يستن به، فأشارت إليه عائشة فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، نظر النبي إلى سواك عبد الرحمن ويتسوك به فأبده بصره، أبده يعني صوبه ولم يحوله، فأبده بصره، فقالت يا رسول الله أخذه لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أشار برأسي نعم، قالت فأخذته فقضمته ثم أعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيته استن استنانا أحسن منه، فما عاد أن فرغ حتى رفع إصبعه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. فتقول إذا مات وكان آخر ما دخل جوفة صلى الله عليه وسلم ريقي. فهذا من فضائل عائشة رضي الله عنها. أيضا خصت عائشة بالمحبة الأولى كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك قال عائشة. خصت عائشة أيضا بالعلم فإنها كانت أعلى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خصت عائشة بأنها بكس، فهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، يعني هناك فضائل لعائشة رضي الله عنها ليست لامرأة أخرى، ليست امرأة أخرى. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. ولهذا جاء عند البخاري أيضا في حديثة الإفك أنها قالت لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش قالت وما كانت امرأة تساميني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تساميني زينب. تساميني أي تقاربني في الفضل والمكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت تساميني زينب، زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي بعد زيد بن حارثة، وقد خصها الله عز وجل بأنه زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فزوجناكها. ولهذا كانت زينب تقول وتفخر على نساء النبي تقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وحتى هذه عائشة لم تتركها لزينب، فعائشة كانت تقول وأنا أيضا برأني الله من فوق سبع سماوات، أنت زوجك الله من فوق سبع سماوات وأنا برأني الله من فوق سبع سماوات. فتقول ما كانت امرأة تساميني ما كانت زينب تساميني. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن عائشة في الفتنة في محنة عائشة حديثة الإفك، فقالت يا رسول الله والله ما علم عنها إلا خيرا عصمها الورع، عصمها الورع، فإن التنافس بين زوجات النبي ما كان تنافسا يفضي إلى محرم، إنما كان التنافس بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله بالمباح وبالجائز، وما كانت امرأة تتعدى. ولهذا هذه فرصة لزينب أن تقول في عائشة ما شاءت، فهل قالت في عائشة شرا أو ورت مثلا؟ أبدا ما توقفت في عائشة، إنما قالت يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا. هذا هو الواجب يا أخوان، المنافسة موجودة لكن المنافسة لا لابد أن تكون منافسة شريفة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله عز وجل مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. نافس يا أخي في القرآن، نافس، نافس في العلم، نافس في الحفظ، نافس في الدعوة، لكن هذه المنافسة لا تفضي إلى حسد. والمراد هنا بالحسد الغبطة، أنا أنافسك، أنت جالس هنا في الصف الأول تحضر مجالس العلم سأنافسك أكون قبلك، أنت في الصف الأول في الصلاة سأكون قبلك، لكن القلوب متحابة متصافة. فالمنافسة لا تعرف بغضا، المنافسة الشرعية لا تعرف بغضا، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. لكن المشكلة أن تنافس شخصا فتحسده وتبغضه وتقلل شأنه
هذا ليست من المنافسة الشريفة. هذا والحسد الإبليسي، هذا والحسد الإبليسي والحقد النفاقي. فإن إبليس قد حسد آدم على المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياه إبليس. أما المنافسة ما فيها إشكال، باب المنافسة مفتوح، باب المنافسة مفتوح، أنافسك وتنافسني، أسارع وتسارع، كما كان عمر يريد أن يلحق بأبي بكر رضي الله عنه قال اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه، قال ذلك عمر، منافسة مسابقة شريفة لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. أما يتحول إلى حسد هذه المصيبة. فزينب بنت جحش رضي الله عنها جاءها السؤال، لو أراد أن تنام من عائشة لنالت منها، ولكنها قالت يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا. تعلق عائشة على ذلك فتقول عصمها الورع. فما أعظم الورع، يعصم الإنسان، يعصم الإنسان مع من ينافسه، مع من ينافسه. ولهذا عمر كان ينافس أبا بكر، لكن هل عمر رضي الله عنه غض من قدر الصديق؟ أبدا، ولم ينزل من قدر الصديق رضي الله عنه أبدا، وإنما عمر يحفظ قدر أبي بكر رضي الله عنه. من الذي بايع أبا بكر أول من بايع؟ إنه عمر رضي الله عنه. ولما راجع عمر رضي الله عنه أبا بكر في حادثة وقعة الردة وكذا، وقال على من تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذا، قال فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الإيه، فعرفت أنه الحق. لا إخوانا الأولاد، سكتوا الأولاد، الإخوة اللي بالخلف الله يكرمكم، بالنسبة للأولاد يعني مش لازم أنا أقول سكتوا الأولاد، واللي معاه ولد الله يكرمكم يخليه جنبه، الأولاد خلوهم بجوارهم، تعال يا ابني كل واحد يجلس بجوار أبيه، تعال اجلس بجوار أبيك بارك الله فيك، تعال كل واحد يجلس بجوار أبيه. قال إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. الله أكبر. من يدرك عائشة سبقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه كلها حتى في يوم وفاته كان لها السبق رضي الله عنها، فلقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها بين صدرها ونحرها، وكان آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريق عائشة. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. أيها الرافضي، أيها الشيعي الخبيث المنافق العنيد الجاحد للفضائل كلها، أتظن أن الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة يختار نبيه صلى الله عليه وسلم أن يموت في غرفة وفي حجرة امرأة لا تليق بهذه المكانة؟ أبدا والله. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أرى غيره، الله زوجني، لم أرى غيره، الله زوجني به وحباني، لم أتزوج غيره، فأنا الوحيدة التي تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، لم أرى غير الرسول، لم أنم على فراش غير فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا المرأة البكر التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا لم أرى غيره، وتزوجها صلى الله عليه وسلم صغيرة، لقد فتحت عائشة عينيها على صديق الأمة الأول ثم انتقلت إلى نبي هذه الأمة، فيعاشت بين بيتين ما أجلهما قدرا، هما أرفع بيوت المسلمين على الإطلاق، بيت الصديق رضي الله عنه التي ترعرعت فيه ونشأت فيه رضي الله عنها، فوجدت أمامها صديق الأمة الأول الذي ضحى بكل ماله من أجل هذه الدعوة العظيمة المباركة، فنشأت عائشة رضي الله عنها في هذا البيت المبارك، وما هي إلا سنوات قلائل حتى يعقل عليها النبي عند ست ثم تنتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند تسع وما زالت صغيرة حديثة السن كما جاء الحديث عند مسلم. تقول: دخلت علي أمي وأنا ألعب مع صويحبات لي على أرجوحة، قالت: فنادتني أمي فأتيتها وصوتي يرتفع، عندها نهج بالصوت، قالت: فأدخلتني على نسوة فأصلحنني فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي يدخل عليه أحيانا يجد عندها رفيقات لها يلعبن معها باللعب في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر سن عائشة ومكانة عائشة رضي الله عنها. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالحراب، لما كان الحبشة يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله وكانت عائشة تشاهد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع خده، وضعت خد عائشة خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتفه، والنبي يقول: فرغت عائشة؟ تقول: لا، ليس بعد رسول الله. وهي تريد أن تقرر الأمة قدر الجارية حديثة السن تكون عند الرجل، فتقول: وليعلم هؤلاء قدر الجارية حديثة السن تكون عند الرجل تحب اللهو، تحب اللهو. فما فتحت عائشة إذن عينيها إلا عند أبي بكر وعند رسول الله. فما ظنكم يا إخواني بهذه التربية؟ ما ظنكم بتربية عائشة رضي الله عنها أبوها الصديق وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي مدرسة أعظم هذا؟ أعظم من هذه المدرسة إنها أخذت اللبنات الأولى في الصدق من أبي بكر، ثم انتقلت إلى بيت النبوة لترى الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشافه الرسول ويشافيها الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخذ مباشرة بلا واسطة. زوجي رسول الله، هنيئا لك، هنيئا لك زوجي رسول الله. يا الله، كفى بهذا الفضل، كفى بهذا الفضل يا أخوان. الإنسان شرفه على قدر اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نامت في أحضانه وخال طريقها ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت تغتسل كما جاء عند البخاري، تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تقول: دع لي، ويقول لها: دعي لي، ويتناولان الماء من إناء واحد واغتسلان. تقول: دع لي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: دعي لي، زوجي رسول الله. فهل أحد نال هذا الشرف؟ زوجي رسول الله لم أرى غيره، الله زوجني به وحبان، الله زوجني. نحن نعلم أن الله زوج زينب بنت عائشة، كيف زوجها الله؟ خالد، نعم، بصورتها، فقال: هذه زوجتك في الدنيا والإيه؟ أي قدر الله زواجي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا زينب هي التي زوجها الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يكن لها ولي، فزوجناكها، فزوجناكها. فقالت: زوجي رسول الله لم أرى غيره، الله زوجني به وحباني. فلا شك أن الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عظيم، يكفي أن المرأة تكون زوجة النبي في الدنيا والآخرة وتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت سنها وخشيت أن يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لمن؟ وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. ولماذا عائشة؟ هذا أيضا من فضائل عائشة، لماذا تهب ليلتها لعائشة؟ لأنه العرض الذي لا يرد. هذا العرض الذي لا يرد. فيتعلم ما كانت عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنزلت على ليلتها لمن؟ لعائشة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. زينب سودة بنت زمعة لم تظلم سائر الزوجات إذ تهبوا ليلتها لعائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يظلم سائر الزوجات إذ يقبل هذه الهبة. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا الآن سأعطي أخا منكم الآن 5000 جنيه يشتري البخاري ومسلم وكذا وكذا، لماذا تغضبون أنتم؟ هل نقص من حقكم شيء؟ هذا فضل يأتي. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني مثل هذه الأمة ومثل الأمة اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجيرا عامل من الصبح إلى الظهر أعطى درهما أو دينارا، وجاء جاء آخر عامل من الظهر إلى العصر أعطاه دينار، وجاء ثالث عامل من العصر أعطاه دينارين. الوقت قصير والثمن كثير، فاشتكى الأول والثاني، طيب هل ظلمتكم؟ أنت تستحق الدينار على الوقت هذا؟ آه نعم. طيب هل ظلمت؟ لا لم تظلم، أنت لم تظلم شيئا، خلاص. طيب زوجي رسول الله لم أرى غيره، الله زوجني به وحباني، وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. فهي قد رأت رؤيا بذلك، هي العذراء التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، عندي سره، هي التي تحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. هذه كلها خصائص عائشة. واحد، أن النبي دفن في قبر في بيتها صلى الله عليه وسلم. اثنين، أنها سبقت بالفضائل العظيمة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض ومات بين طرائبها، فاليوم يوم والزمان زماني. الثالث، أنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فلم تر غير الرسول. الرابع، أن جبريل قد أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بصورتها، وهكذا. الخامس، أن الله سبحانه وتعالى براء من فوق سبع سماوات. تكلم الله عز وجل بحجتي وبراءتي في محكم القرآن، وهي كانت تعلم أن الله مبرئها، لكن تقول كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيها إيه؟ قرآنا يتلى. كنت أظن أن النبي سيرى رؤيا، سيرى رؤيا، لكن أنزل الله عز وجل قرآنا على رسول الله. لما دخل النبي في آخر يوم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كثر الكلام وكذا ولم يكلمها النبي قبله، فدخل في يومها، وفي اليوم الذي نزلت فيه البراءة دخل على عائشة وجلس عندها. تقول ولم يدخل علي قبل، فحمد الله وتشهد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وأما إن كنت ألمت من ذلك بشيء فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا ألم بشيء ثم تاب إلى الله تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وهكذا. ثم قالت: فقال صدمي حتى ما أحس منه قطرة واحدة، وكنت جارية حديثة السنة لا أحفظ كثيرا من القرآن، فقلت: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى، فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا، فأتى النبي ما كان يأتيه، فلما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشر يا عائشة. نعم، هي رأت كأن في حجري هذا، وضجيع في منزلي قمراني، أي نعم، تقصد أبو بكر وعمر، نعم، وضجيع في منزلي قمراني، هذا غير ضجيع في منزلي قمران، تقصد أبو بكر وعمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، وضجيع في منزلي قمراني، لا بعيد. ليه تهم الحسن حسين؟ إيه علاقة الحسن حسين؟ لا لا لا، ضجيعه يعني ما المقصود بالنوم هنا الدفن، فضجيعه في منزل قمران تقصد أبا بكر وعمر، نعم هذا أقرب. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن، والله خفرني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني، فلزت البراءة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله خفرني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني، والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني، والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني، إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى براءة عائشة رضي الله عنها، لعن من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شان، الله أكبر، فالله سبحانه وتعالى غار على عائشة رضي الله عنها وبرأها من فوق سبع سماوات، ولعن من تكلم وخاض في عرضها. ولهذا اتفق العلماء، وكما قلنا العلماء أجمعوا على أنه من سب عائشة رضي الله عنها ورماها بالزنا فإنه يكون كافرا. وهل يكون هذا لسائر نساء النبي أو هذا خاص بعائشة؟ الصواب أنه لسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سب امرأة من نساء النبي بالزنا فإنه يكون كافرا. إني لمحصنة الإزار بريئة، ودليل حسن طهارتي إحصاني، والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: فقمت على استرجاعي صفوه، إن الله وإن الله راجعون، والله ما كلمني بكلمة. صفوان ما قال لها حتى: مالك يا أم المؤمنين، مالك تجلسين هنا؟ ما قال، لما قامت على استرجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أخر راحلة حتى ركبت عائشة رضي الله عنها ثم سحب بها ناقتها. ولهذا حسان بن ثابت لما دخل عليها بعد فترة وأراد أصحاب عائشة لا يدخل حسان لأنه كان ممن نقل الحديث، ليس ممن طعن في عائشة ولكن كان ممن نقل، وهؤلاء رجموا حد جلدوا حد القذف. فلما دخل عليها حسان بن ثابت وقالت: إذن له، إذن له، لما طلب ذلك قالت: إذن له، فلطالما نفح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل حسان وصف وقال: حصان رزان. فقالت: لكنك لم تقل هذا يا حسان، أنت لم تقل هذا. فمدحها رضي الله عنها، وهو لم يقل خلاف هذا، وإنما نقل الحديث: والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان، وسمعت وحي الله عند محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل ونوره يغشاني، أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه وخباني. فلقد كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة رضي الله عنها: من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني. فقد رب عائشة رضي الله عنها منذ نعومة أظفارها، انتقلت إليه عند تسع سنين، وقبلها وهو يأتي بيت أبي بكر رضي الله عنه. من ذا يفخرني وينكر صحبتي؟ طبعا لا أحد. من ذا الذي يفخر عائشة رضي الله عنها وينكر صحبتي؟ وإذا كانت الصحبة لها فضل عظيم فكيف بالصحبة والزوجية؟ ومحمد في حجره رباني. وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان، ما عقلت إلا وأبوي على الإسلام. فأخذت عن أبوي دين محمد، لم أكن منافقة يوما ما، لست ابنة ابن أبي ولست ابنة رجل خذل الإسلام وحارب الإسلام، بل هو رجل منذ أن سمع الإسلام وعرض عليه الإسلام آمن به في التو والحال. نشأت في بيته الذي بنى الله سبحانه وتعالى الإسلام بماله وبمواقفه الصادقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمتي. الإنسان يا أخواني إذا كان له ترجمة تلقى عن الشيخ فلان والشيخ علان على قدر ولا ما على؟ هذا إذا تلقى عن عالم على قدره، فكيف إذا تلقى عن إمام من الأئمة كشافعي وأحمد؟ كيف إذا تلقى عن كبار التابعين كسعيد المسيب وابن شهاب وكذا؟ كيف إذا تلقى عن الصحابي؟ كيف إذا تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة العلم مباشرة صلى الله عليه وسلم؟ فشيخها الأول أبو بكر الصديق، فأي شيخ في الأمة أدرك أبا بكر؟ ثم شيخها الذي انتقلت إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذا يفخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني؟ وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان، وأبي أقام الدين بعد محمد. طبعا هو بعدما ذكر في الأبيات الأولى يقول إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني، ترجما عن قولها بلساني، يا مبغضي لتأتي قبر محمد. هنا انتقل بقى إلى الكلام على لسانها رضي الله عنها، وأعطاها الإيه الحديثة لتحدث بها عن نفسها، فهو يترجم رضي الله عنها عنه عن كلام عائشة، وترك عائشة تحدث عن نفسها إني خصصت وسبقتهن، مرض النبي وبات بين ترائبي، وأخذت عن أبوي دين محمد، وأبي أقام الدين بعد محمد. عائشة هي التي تتكلم عن نفسها وتترجم عن نفسها، ولو ترجمت عائشة عن نفسها رضي الله عنها لقالت ما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا عن نفسي وكيف حبان الله عز وجل بهذه الفضائل. أما أبي فمن ينال من أبي، ومن ذا الذي يفاخر أبي ويبلغ قدر أبي؟ وأبي أقام الدين بعد محمد، فالنصل نصلي والسنان سناني. أقام الدين بعد محمد وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وجاهد رضي الله عنه الجهاد العظيم، وقاتل المرتدين، وحمل لواء الدين، وكان أمينا على الأمة صديقا لها رضي الله عنه وأرضاه. فالنصل نصلي والسنان سناني، فأنا ابنته، والفخر فخري، والخلافة في أبي، حسبي بهذا مفخرا وكفاني، وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد. طبعا أحمد ممنوع من الصرف لكن هنا للضرورة الشعرية. وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلى أبوبك فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان، نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه في الأوطان، نصر النبي بماله وفعاله بالمال وبالمواقف. ولقد تعرض للإذاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمى النبي حتى وقع الضرب عليه، وواجه مكة كلها من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبماله أنفق سادات، أنفق على هؤلاء حتى أسلموا، أعتق بلالا رضي الله عنه، وأسلم على يديه الكثير من أصحاب رسول الله، بل من العشرة المبشرين بالجنة. نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان، فقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أراد أبو بكر أن يهاجر قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر فلعل الله أن يجعل لك صاحبا. ولا شك أن هذه أن هذا كان من أبلغ الشرف. فلما كان يوم مهجر النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي على أبي بكر في غير الموعد الذي كان يدخل على النبي صلى الله دخل النبي على أبي بكر في غير الموعد الذي كان يدخل عليه، تقول عائشة، فجاء في غير إيه الموعد والوقت الذي كان يدخل فيه على النبي صلى الله فيه على أبي بكر رضي الله عنه، فكلمه وأصر له بالكلام، قال أخرج من عندك يعني من في البيت، قال يا رسول الله هم أهلك، يعني ليس أحد غريب هنا، هم أهلك يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له وقال بأن الله أذن لي بالهجرة، فقال الصحبة يا رسول الله أنا معك، قال الصحبة أبو بكر، فبكى أبو بكر. قالت عائشة فما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح إلا يوم أن رأيت الصديق رضي الله عنه يبكي. قال هاتان راحلتان يا رسول الله، شوف هذا من صدق أبي بكر رضي الله عنه، قد أعد الراحلتين يعني ينتظر الإذن، أعد الراحلتين. والله يا أخواني سبحان الله لو تنظر إلى سيرة أبي بكر وإلى سيرة ابنته فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استراح معهما استراحة عظيمة، راحة عظيمة جدا، فما أتعب أبو بكر النبي يوما ما، لا في معنى يريد أن يعلمه إياه ولا في موقف يريد أن يقف معه فيه، سبحان الله. وكذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، فلقد كانت مريحة عالمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان، نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان، وقد سخر بيته، هو هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وابنته أسماء تأتي بالطعام في الغار، وغلامه عامر يأتي ليضيع معالم الأقدام، وهكذا بيت كل مسخر في نصرة الإسلام ورفعة شأنه. نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان، ثانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من ثاني، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. من الثاني هذا؟ أبو بكر رضي الله عنه. أي فضل أعظم من هذا أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ولهذا ذكر في السيرة أن عمر رضي الله عنه قال: والله ليوم من أبي بكر ليوم من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر، ولا ليلة من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر، أما اليوم فيوم الردة، وأما الليلة فليلة أن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين. قال: فإن النبي صلى الله عليه فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يوجه إليه الخطاب في هذا، فجاء الخطاب أو العتاب للأمة دون أبي بكر رضي الله عنه لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين دوما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولقد كان أبو بكر يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في السيرة كما ذكر هنا أن أبا بكر كان يسد الغار بردائه ويقطع من ردائه ويسد وكذا، وكان يمشي أمامه طارة وخلفه طارة كما جاء في السيرة. على كل معلوم أن أبا بكر رضي الله عنه حمى النبي وحفظ النبي وخاف عليه، لما قال: يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وجف الغنى حتى تخلل بالعبا زهدا وأذعن أيما إذعاني. جف الغنى حتى تخلل بالعبا زهدا، أي المال أنفقه وجافاه ولم يكن له تعلق بمال، كل ماله أنفقه في سبيل الله. قال: يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فجف الغنى ولم ينظر إلى مال في نصرة الإسلام، حتى تخلل بالعبا زهدا وأذعن أيما إذعان. وتخللت معه ملائكة السماء وأتته بشرى الله بالرضوان، فهو في الجنة. وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل أهل البغي والعدوان، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم يدافع وينافع عنه صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، ما قصر يوما في نصرة الإسلام أبدا رضي الله عنه وأرضاه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم حمل أخواني حملا عظيما جدا جدا، يعني لو قلت ما أشد حمل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واجهه رجل في هذه الأمة، فقل الحمل الذي حمله أبو بكر رضي الله عنه يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل عظيم يا إخواني. كل هذه الأمانة وكلت إلى رسول الله، لكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم. نعم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. فأبو بكر رضي الله عنه أهل لها والله، ثم أهل له ثم أهل لها. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كالغنم في الليلة الشاتية، ما يدرون يا أخواني فين يروحون ويأتون وكذا. وكان موت النبي فجيعة عظيمة، وتعلمون ما جرى على أبي بكر، ما جرى على عمر، وما جرى على الصحابة لما قالوا إن محمدا لم يمت، إن محمدا كذا وكذا وكذا، وقالوا ما قالوا. وجاء أبو بكر رضي الله عنه يصعد المنبر ويقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حن عظيم. ثم وجه أبو بكر بعد يوم الوفاة، وجه أبو بكر رضي الله عنه بما جرى أيضا من الأنصار حينما أرادوا أن يولوا منهم رجلا، وانطلق أبو بكر رضي الله عنه بعدما فرغ من مع الصحابة في تقرير موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابة انطلق إلى سقيفة بني ساعدة ليؤصل هناك ويرد إخوانه من الأنصار عما عزموا عليه من أن يجعلوا منهم رجلا ومن المهاجرين رضي الله عنه، إلى أن يجمع الأمة على رجل واحد، واجتمعت الأمة على أبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قاتل المرتدين ونشأت مشكلة المرتدين، وارتد من ارتد من العرب، كيف يواجه أبو بكر هؤلاء المرتدين؟ ثم جيش أسامة، هل ينفذ جيش أسامة أم يقاتل المرتدين أولا؟ كل هذه أخواني من الأمور التي طرأت على أبي بكر رضي الله عنه، لو كان غير الصديق لربما عاشت الأمة في خلاف عظيم، ولكن وحد الله عز وجل به الأمة واجتمعت الأمة على أبي بكر، وقاتلت الأمة كلها المرتدين واجتمعت الأمة كلها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والخلافة وإن دامت سنتين إلا أنها كانت خلافة رشيدة على منهاج النبوة، وهي من أخطر مراحل الخلافة لأنها كانت مرحلة التأسيس، مرحلة التأسيس ما كان الناس يتخيلون أن يعيش الواحد بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدب هؤلاء المرتدين وأدب بهم من تسول له نفسه عن الردة، وحمى الله سبحانه وتعالى به جيش الإسلام وبيضة الإسلام، وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل أهل البغي والعدوان، والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على ذلك، والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتل أصغر شيء لو قاتلنهم على ذلك، سبحان الله. ويتحول هذا الرجل الذي كان وديعا وكان لينا سهلا يتحول إلى حرب على المرتدين. طبعا هذا معروف إن رجل الحق إنما يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين، ليس لين المسلم لينا دائما، وليست شدة المسلم شدة دائمة، إنما يعطي كل مقام حقه الذي يناسبه. قتل الأولى، منعوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان، سبق الصحابة والقرابة للهدى، هو شيخهم في الفضل والإحسان، أول من آمن برسول الله سبق الصحابة والقرابة، قبل أن يؤمن به عمه آمن أبو بكر، سبق القرابة والصحابة، والله ما استبقوا، وهذا في الإسلام وفي الفضل أيضا، فسبق في الإسلام وسبق في الفضل، فلم يدرك أحد فضيلة الصديق رضي الله عنه. أيكم الذي عاد مريضا اليوم؟ أنا. أيكم الذي شيع؟ أنا. أيكم الذي كذا؟ أنا أنا أنا. فكان أبو بكر رضي الله عنه أسبق الصحابة إلى فعل الخيرات، والله ما استبقوا لليل فضيلة مثل استباق الخيل يوم رهان، إلا وطار أبي إلى عليائها فمكانه منها أجل مكاني. ما دعوا إلى فضيلة ولا استبقوا إلى فضيلة إلا كان المكان الأعلى فيها لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه. ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان، ويل له ثم ويل له ثم ويل له حينما يعادي آل محمد بعداوة الأزواج والأختان والأصهار، طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. الله أكبر، عائشة تتكلم، طوبى لمن والى جماعة صحبه جميعا، فلم يفرق بين صحابي وآخر، الجميع يترضى عنهم، ترضى عليهم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا مرة كان أحد الطلبة يقرأ على شيخنا الشيخ الأطرم فيقول ويصلي على النبي وعلى آله وصحبه، يقول قل أجمعين قل أجمعين، فإن الصحب كان أهل الأهواء يحبون بعضهم ويبغضون كثيرا منهم. فقل أجمعين علي وأصحابي أجمعين. طوبى لمن والى جماعة صحبه فعلا هنيئا لهم ولم يفرق بين أحد منهم، وإن اعترف بتفاوت فضائلهم، ويكون من أحبابه الحسنان. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان، هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ يا سيد يا قطب، يا من من فضائلك فضيحة أن الله كشف بك زيغ الزائغين وضلال الضالين. من حسنات سيد قطب التي لا يقصدها ولا يؤجر عليها، بل هي سيئة يحاسب عليها لأنهم تبعوه، أن الله ميز به بين صفوف الناس، فهم كالأصابع في اليدين تواصلا. هذا أهل الحق، هم الذين يقولون هذا. هذا حصري على أهل السنة والجماعة، التردي على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حصري على أهل السنة والجماعة. يخرج من ذلك من رفع شأن هذا الرجل ومن مدحه ومن إلى الآن يمدحه ويترجم له على قنوات وفضائيات. هذا الرجل الذي مات وكلمته موجودة، فمن هون من شأنه فليس من هذا الصنف الذي قالت عائشة طوبى لمن والى جماعة صحبه. طوبى لمن والى، يقول لك أنا بأوالي والله، أنا أحب الصحابة كلهم، فكيف تحب من أبغضهم؟ هو أبغضهم جميعا؟ ده أبغض بس يجي خمسة ستة، بس خمسة ستة. لو أبغض رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون على الاستقامة؟ كيف يكون عليها؟ كيف يكون عليه؟ كيف تحب رجلا أبغض رجلا واحدا من أصحاب رسول الله؟ أتحب من أبغضك؟ زي واحد عمال ينشر في الناس يقول لك أنا يعني في أحد إخواننا بيجمع ليبين تراجعات سيد قطب، فإن سيد قطب يعني كان تراجع وبيجمع تراجعات لسيد قطب، ويعني يرفق بهذا الرجل رفقا عظيما ويبرر له إلى أن يجد التراجعات، ولن يجد هذه التراجعات، فغيره كان أجدر منه وكان أعلى منه. لو كان هناك تراجعات لأخرجوها، بل هي كتبه المطبوعة وإلى الآن تطبع، وفيها من سب الصحابة ما فيها وإلى الآن تطبع. هو لا يستطيع أن يوقف طباعة ورقة واحدة ومع ذلك يبرر ويحيل على واد غير ذي زرع حينما يقول سنخرج تراجعاته وسنخرج كذا وكذا وكذا وكذا، بينما هو يفخر بعد ذلك قائلا لما قامت الهوجة ولما قامت المعركة السافرة السافلة على أهل السنة والجماعة تحت عنوان لحوم العلماء مسمومة وحرمة العلماء وتحريم الطعن في العلماء، ووالله أهل السنة هم أعلم الناس وهم أولى الناس بالدفاع عن أعراض العلماء وبالدفاع عن لحوم العلماء وبالحفاظ على لحوم العلماء، لكن من العلماء الذين يحافظ على لحومهم؟ الذين يسبون الصحابة، الذين يسبون الصحابة. طب أنا نريد من رجل منهم يتكلم عن سلبيات سيد قطب وأخطاء سيد قطب ويذكر ذلك على القنوات الفضائية، لا، ما يذكرون هذا، ما يذكرون هذا ولا يقولون هذا ولا يبينون هذا. والرجل يقرأ له ويتعلم منه، الرجل يتعلم منه ويقرأ له، فلماذا لا تبينون هذا؟ لماذا لا تبينون هذا؟ فلما قامت بقى المعركة والمداخلة والمخارجة وخلاف ذلك صار يفخر ويقول أنا أول من بين هؤلاء وأنهم نابتة السوء وأنهم الطاعنون في العلماء، أنا أول من اكتشف هذا. يعني نعم، أنت أول من انحرفت في هذا، أنت أول من انحرفت، أنت تظن أنك فضلا؟ سنسجله لك، فليسجل التاريخ لك أنك أول من طعن في أهل السنة في مصر، سيسجل التاريخ لك هذا. ليست مفخرة، بل أبى الله سبحانه وتعالى إلى أن ينطق على لسانك ما يخفيه قلبك. فحينما تتكلم عن مخالفات إخوانك تزعم تقول ولكنهم علماء ولكنهم لهم كذا والذين يسبونهم، وتعاملهم بغاية من الرفق، لكن لما تأتي عند أهل السنة والجماعة تقول هؤلاء نابتة السوء، هؤلاء كذا وكذا وكذا، هؤلاء قوم وهؤلاء قوم وهؤلاء قوم، كل واحد من هؤلاء يريد أن يترجم له الناس بالفضل حتى يرضى عنه، وأصبح سبحان الله علم الجرح والتعديل كل واحد يسقطه على نفسه. فمن كان معي على خير ويمدحني العالم الإمام أحيل عليه، فإن أخذ علي مأخذا أو تكلم في مخالفة عندي من الصباح هذا الزائغ هذا الضال هذا كذا. فالذي يقول هؤلاء نبذة سوء وهؤلاء بداخلة لو تمدحه اليوم يقول خلاص فلان ده ليس من المداخلة، طالما مدحه خلاص ليس من المداخلة. طب والثاني ليس من المداخلة والثالثة ليس من المداخلة. كل من يمدح لو أنه وصل ثناء أحد من هؤلاء لقد ليس من المداخلة. ما ندري والله هذا العلم فين طلع، علم الجرح والتعديل علم الشخص هذا في حقيبة الواحد، في حقيبة الواحد التي يحملها في يديه، يخرج من يشاء ويدخل من يشاء مدحا وذما. لا، امدحني بما تشاء وإذا كنت مخالفا للسنة رددت عليك، وأنت تمدحني أرد عليك أقول لك أنت لست على الجد، أنت لست على السنة، أنت كذا وكذا، ولو مدحتني الليل والنهار. وأيضا أوليك على ما عندك من السنة، ولو خاصمتني ولو طرفعني إلى المحاكم ولو وقفنا أمام القضاء وأنت على السنة فإني لا أنقصك حقك ولا أغمسك قدرك، لأن قدر السنة عال عظيم، لا أهدر كل جهدك في نصر السنة من أجل أنني اختلفت مع طلقت أختي أو طلقت أختك أو اختلفت معك أو اختلفت معي. هذا باب وهذا باب. لقد وقف علي ومعاوية موقف المتقاتلين وحصل ما حصل بينهما، ومع ذلك ما قال علي في معاوية إلا خيرا، ولا قال معاوية في علي إلا إيه إلا خيرا. معاوية ما أخرجش علي من السلفية، ولا علي أخرج معاوية من السلفية، وهما يتقاتلان والسيف في الأمة. لكن إيه السلفية؟ السلفية أصول، السلفية منهج يتحاكم الناس إليه. فمن كان على هذا المعتقد وكان ناشرا له كيف يخرج من السلفية؟ ولماذا لا يخرج الناس من السلفية إلا إذا اختلفوا؟ بينما الأكل والطعام والشراب والزيارة والود طالما هذه موجودة فأنت السلفي. فإن وقع الخلاف فاخرج من السلفية. فصار قوم مداخلة وصار قوم مخارجة، قوم يدخلون وقوم يخرجون. فلهذا صار سيد كاشفا جليا، ومن على طريقة سيد ومن على منهجه سيد. لا أنت أسوأ كما قال قائلهم، لا أنت أسوأ من معاوية ولا أفضل من الحسن. أين الرد؟ لا رد. الرد أن الذين علقوا عليه لما قال ذلك، أن الذين علقوا عليه هؤلاء تبع جهاز المخابرات الأمريكية SIC ولا مش عارفين أي حاجة، تبع BBC. يا أخي والله العظيم أشغلون هؤلاء، سبحان الله العظيم أشغلون والله. ويجي يقول أنا سيد قطب، أنا سيد قطب كذا، سيد قطب كذا، سيد قطب كذا، ويتكلم والله يا أخواني يكاد يقفز مع الكرسي، يكاد يقفز ويتكلم عن السيد ما قلت، يكاد يقفز من على الكرسي. إذن صار من جريمة هؤلاء أنهم دفعوا عن معاوية لما قال أسوأ المعاوية، بدل ما يقول استغفر الله، بدل من يقول أتوب إلى الله، بدل من يقول جزاكم الله خير أن نبهتموني على هذا، لا، زلت لسان يا أخي، زلت لسان. لماذا لم يزل لسان فيقول أفضل من معاوية؟ لماذا أسوأ من معاوية؟ إنها زلة قلب، إنها زلة منهج، ليست زلة لسان. لماذا لسان ما يأتي إلا بهذا؟ لماذا لم يأتي إلا بهذا؟ لسان عجيب يمدح حسنا ويسب معاوية. لماذا ما اختلف الأمر؟ لماذا ما مدح الاثنين أو أساء إلى الاثنين أو مدح وعكس؟ لماذا؟ عذر أقبح من ذنب، وكأنهم يتكلمون مع سذج لا يفهمون. وغرهم القطعان الذين بين أيديهم يربطونهم حيثما شاءوا، غرهم هذا وظنوا أن الناس كلهم هكذا، ما يعلمون أن هناك من طلبة العلم ومن الذين يغارون على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والله يا أخواني والله لو ما سمع هذا الكلام أحد من أهل السنة لأيقظ الله رجلا يسمع ليرضى على هؤلاء. أبدا لا يمكن كلمة تقال على ظهر الأرض طعنا في الصحابة أو طعنا في القرآن أو طعنا في الإسلام إن الله لا يؤيد وينبت من يرد على هذه الكلمة ومن يرد على هذا الانحراف. وبعد ذلك يقول حرمة العلماء الذين يطعنون فيما ما عندهم من يطعن العلماء. سبحان الله العظيم نسكت يعني نسكت صنفنا نحن من الذين نطعن في العلماء الذين يطعنون في الصحابة. صنف نحن الطاعنون في العلماء الذين يطعنون في أصحاب رسول الله لأنهم ليسوا بعلماء. نفخر نلقى الله سبحانه وتعالى وأنت خصمي أقول يا ربي هذا سب الصحابة، يا ربي هذا سب معاوية، يا ربي هذا سب عائشة، يا ربي هذا سب عمرو بن العاص. إننا لا نعد ذلك من أرجى أعمالنا، من أرجى أعمالنا أن نحذر من هؤلاء الذين يتسمون بالعلماء، أن نحذر من هؤلاء الذين يطعنون في السنة ويطعنون في أصول السنة ويطعنون في صحابة رسول الله ويطعنون في علماء الأمة. نظر إلى الله عز وجل من هؤلاء، نعم نحن خصماؤكم يوم القيامة، وشرف لنا أن يكون خصيمنا الذي يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في عمل أرجى من هذا؟ إيه موضة علماء حرمة علماء طعن في علماء ثم أنتم العلماء في النهاية أنتم العلماء الذين تصنعون ثياجا حتى لا يطعن أحد فيكم. اسمع من العلماء، من العلماء؟ أخذت العلماء في الصفات، خذ العلماء في الصحابة. الله أكبر الحمد لله يا أخواني والله أن هدانا لهذا وما كنا نهتدي إلا وأن هدانا الله. شو أنت بتنتقل من رياض لرياض ومن متن لمتن ومن رسالة لرسالة، في أعظم من هذا؟ أنا ما أدري يا أخواني في على وجه الأرض أعظم من هذا؟ في على وجه الأرض أعظم؟ يعني تخيل يا ترى في أفضل وأعظم على وجه الأرض من مدارسة كتب السلف مثل هذه؟ في أرجى عمل أرجى من هذا العمل؟ تجتمع القلوب على مين؟ على الصحابة. تجتمع القلوب على ماذا؟ على معرفة الرب بأسماء وصفات الحسنى، فيسلم لك ربك الذي تعبده، ويسلم لك نبيك الذي تتبعه، ويسلم لك صحابة النبي الذين رفعوا لواء الإسلام وجهدوا من أجله. في منهج أعظم من هذا؟ في منهج أعظم من هذا وأجل من هذا المنهج؟ فالحمد لله أنني لم أكن قطبيا ولم أكن خارجيا ولم أكن مرجئيا ولم أكن حداديا ولم أكن أشعريا ولم أكن حزبيا ولم أكن متعصبا لشخص أو مذهب أبدا، شيخ ابن باز عالم الأمة، لكنني أخالفه. هو الذي ربنا على هذا وعلمنا هذا. لست بازي المذهب ولا عثماني المعتقد ولا فوزاني المسلك، لست كذلك، بل أنا السلفي الذي أتبع منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ما أفرح بشيخ أدعو إليه وأرى الحق فيما قاله ولا أخرج عنه أبدا ولا الحق فيما، وهم أولى، هم الأكابر الذين النسبة إليهم فضل، لكن من تعصب لهم فهو أبعد الناس عن طريقتهم ومنهجهم. لهذا لو كان شيخك الشافعي ما جاز التعصب له. كيف شيخك فلان أو علان؟ الشافعي ما تعصب له، خذ الحق حيثما كان الحق. فهذا منهج رباني، تنتقل من منظومة في فضل عائشة إلى أسماء وصفات إلى إيمان إلى مسائل العلم كلها والمعتقد كله، والحمد لله. ما في أعظم من هذا، ما في أعظم من الحمد لله. الحمد لله ما رأت أمة مصر يا أخواني، احمدوا الله أن الله سبحانه وتعالى هداكم لهذا المنهج يا أخواني، ما رأت أمة مصر كتاب معتقد يشرح يا أخواني من سنة 80 لسنة الله أعلم، لسنة الله أعلم يا أخواني ما شرح كتاب معتقد. مين فيكم من فيكم سمع شرح الواسطية ولا صرح ولا شرح الطحاوية ولا شرح معتقد أهل السنة والجماعة، اعتقاد البخاري ولا اعتقاد مسلم؟ يا أخواني ما كان هذا، الموضة دي مش موجودة، ما كانت موجودة يا شباب. كل الذين ترونهم هكذا مشاهير، مشاهير بخطبة يفهمين بها الحماس، لبيك الشيشان بس خلاص كله وقع. عواطف يلهبون بها الحماس، في النهاية الصوفي على صوفيته، الأشعري على أشعريته، الأشعري يسلم ويقبل اليد، والصوفي يسلم ويقبل اليد، والخارجي يسلم ويقبل اليد، كله يقبل اليد. ما هو أنت لا تعرض أحدا، لا تعرض أحدا، ما درس كله بالسنة. ولهذا هم الآن يقولون إيه؟ ليقولون أنتم تحكون كل حاجة كتب السنة عندكم، كتب السنة يعني لما يشرحش كتاب ما يكونش سلفي كما قلت لكم. ما أصل المشكلة بعد ما شاب هيودوك كتاب إزاي؟ بعد ما شاب هيروح الكتاب إزاي؟ استمارة شيخ سلفي، كتاب سلفي، قضية سلفية، عبارات سلفية، علماء سلفيون، أين أنت من هؤلاء؟ ها؟ هؤلاء آباء فاتري بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. استمارة، استمارة سلفية، استمارة سلفية، استمارة سلفية. فينك من كتاب سلفي؟ فينك من قضية سلفية؟ فينك يا رجل دلد. لو نسأل طلابك ايه قول شيخكم في قضية ايمان، يقول الله ما اعرف. طب ايه قول شيخكم في قضية حكم؟ ما اعرف، ما اعرف. انت عندك صار لك 20 سنة واللي فيهم يعرف يلبس فلا يعادي من لا يعرف. طب انت الان بتقول في حكمية كذا، فان كان واحد في يقول بخلاف هذا، انت تقول انا بانشر منهج السلف. طيب من خالف منهج السلف كيف تواده، كيف تحبه، كيف تقربه، وكيف تدافع عنه وتقول الذين يطعنون في العلماء لا تسمعوا لفلان لانه يطعن في العلماء؟ اي علماء الذين يطعن فيهم؟ يطعن في من طعن في السنة، وعرض السنة اعظم، عرض السنة اعظم ولا عرض شخص؟ ومن اراد ان يحفظ عرضه فليحفظ عرض السنة، كما ان من اراد ان يحفظ روحه فليحفظ يده من ان تقتل مسلما. فعرضك مصون، ما صمت ما صمته، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. لكن اعلم انه يدفع الصائل ولو بالقتل، يدفع الصائل ولو بالقتل، ولا يجوز لاحد أن يستدل بحرمة قتل المسلم إذا قتل الصائل ودفع بالقتل، لأنه الذي قتل نفسه. جاء عند مسلم يا رسول الله الرجل يريد مالي، يأتيني يريد مالي، قال لا تعطي مالك، قال فإن قاتلني قال قاتل، قال فإن قاتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت قال فلا شيء له. فإن كل المسلم على المسلم حرام، هو الذي أسقط حرمته. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الذي يصب الصحابة ماذا تصنع فيه؟ الذي يسف سلف الأمة، الذي يغير معتقد الصحابة ومعتقد سلف الأمة، ماذا تقول فيه؟ ماذا تقول فيه؟ تقول فيه هذا صاحب هوى، هذا صاحب بدأ. احضروا 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 هؤلاء يا اخوان، احضروا هؤلاء الليل والنهار، احضروا هؤلاء، هؤلاء اصحاب هوى وارباب فتن. هؤلاء ما يغارون على السنة يا اخوان، يغارون على انفسهم، هؤلاء يغارون على انفسهم. طوبى لمن والى جماعة صحبه، طوبى له، طوبى له، ويكون من أحبابه الحسنان بين الصحابة والقرابة، بين الصحابة وآل البيت. حكمتم الصحابة، تقولون الصحابة يبغضون أهل البيت، يا مبغضون يا شانئون يا مفترون، أنتم الذين تحبون البيت والصحابة ما يحبون البيت؟ عجيب يا أخواني، عجيب أن ينتقل الثعلب وأن ينتقل الذئب ليكون مدافعا عن فريسته وهو الذي يتمنى غفلتها ليقتنصها. عجيب هذا، أنتم اللي بتدافعوا على البيت ضد مين؟ تحاكم الصحابة؟ أنت تحاكم أبا بكر وعمر في فاطمة؟ أنت تحاكم أبا بكر وعمر في علي؟ اخرج ايها المبغض، وان كنت متبعا لعلي فانظر كلام علي خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر وعمر. هذا كلام علي رضي الله عنه. علي الذي زوج ابنته عمر تحاكمون الصحابة لأهل البيت. عجيب عجيب. زي ما يجي الجامية يحاكمون أهل السنة للصفات ويجي الممثلين يحاكمون أهل السنة للصفات ويجي الجبرية يحاكمون أهل السنة للقدر ويجي القدرية يحاكمون أهل السنة للقدر. سبحان الله العظيم. والله يا أخوانا في محاكم ظالمة تعقد. عجيب إن الإنسان يتبنى مبدأ رمتني بدائها وانسلت. بل واحد واقف الصحابة آل البيت وأنت أبغض الناس آل البيت. آه لو راك علي. أما حركك علي؟ هو علي حرك مين؟ حرك أبا بكر وعمر، حرك طلحة والزبير، حرك سعدا وسعيدا، حرك من يا روافض؟ حرككم أنتم. من الذي حرقهم؟ علي. أنتم أنتم. فكيف تنبرون دفاعا عن علي؟ رمتني بدائها وانسلت. تعقد محاكم، محاكم يحاكم إليها أهل الحق وهم أبعد الناس عن ذاك الافتراء وأولى الناس بالمحاكمة. من يرمي أهل السنة والجماعة؟ يحكم القدرية، الذي يحكم الجبرية، الذي يحكم الجهمية، الذي يحكم الشيعة الصوفية، ليسوا أهل السنة الذين يحكمون. أهل السنة يحبون أهل البيت، يتقربون بحب أهل البيت لله عز وجل، هم أولى الناس بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان. هم كالأصابع في اليدين تواصلا. هل يستوي كف بغير بناني؟ في كف من غير أصابع؟ ما فيش أمة من غير صحابة، والصحابة لا فرق بين أهل البيت وبين غيرهم. هم كالأصابع في اليدين حصرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم ملئت من الأضغان. حصرت صدور الكافرين الأول والآخرون، حصرت صدورهم بهذه المواقف العظيمة وقلوبهم ملئت من الأضغان. وكيف لا تملأ أمام من ينصر الحق؟ حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان. أنتم تحاكمون الصحابة إلى حب فاطمة وعلي. من الذي أحب فاطمة وعليا؟ إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدروا قدرهم. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لها: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما. ليس لك امرأة يا فاطمة، ليس لك شيء في هذا. النبي يقول هكذا، سمعتم النبي يقول هكذا، عمر يقول سمعتم، أي نعم سمعنا، ولكنني أنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهم لبيت الدين كالأركان: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. أكرم بأربعة أئمة شرعنا، يا سلام، رضي الله عن أربعة. وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهم لبيت الدين كالأركان، كما بني الإسلام على أركان فكذلك فهم الإسلام بني على أئمة هم أركان، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فمن فرق بينهم فهو الضال المنحرف. نسجت مودتهم سدا في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان. هؤلاء نسجت مودتهم، لم تكن مودة خارجية، وإنما نسجت يا إخواني بدماء كل مسلم فهي مع لحمته شيء واحد. الله ألف بين ود قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان. نعم، ليبقى هؤلاء المنافقون في غيظ أبد الأبدين ودهر الداهرين، سدا في لحمة يعني مختلطا. الله ألف بين ود قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان. رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنآن. إي والله ما أبغض واحد آخر أبدا، ولكنها المحبة، المحبة التي كانت بين قلوبهم. أما قال الله وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. أما آثر الأنصار إخوانهم المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رحماء بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من الذي يصف هذا يا إخواني؟ إنه الله رب العالمين سبحانه. فهل هذا خبر ثقة ولا خبر يقبل التعديل ويقبل المناقشة ويقبل التوقف؟ إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر. رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنآن، فدخولهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الحرمان. ما الذي أدخلك بين الأحبة؟ ما الذي أدخلك بين الأحبة؟ هذا هذه كلفة وتنطع، وسبابهم سبب إلى الحرمان. فمن سب الصحابة حرم التوفيق وكان على الخذلان، ومن سبهم كلهم باء بالكفران. فمن سب الصحابة كفر أو جلهم كفر. جمع الإله المسلمين على أبي، واستبدلوا من خوفهم بأماني. فاتفق الصحابة كلهم على إمامة الصديق رضي الله عنه، وأبدلهم الله عز وجل بدلا من خوفهم أمنا، وأدب الله عز وجل به المرتدين، ورد به الزائغين المنحرفين. وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلان. إذا أراد الله نصرة عبده وتوفيق عبده من ذا يطيق له على خذلان. وقد قدر الله له وأراد له التوفيق، فمن وفقه الله ما استطاع أحد أن يخذله، ومن خذله الله فما استطاع أحد أن يوفقه. فالتوفيق منه والخذلان منه، فإن هدى فبمحض فضله، وإن خذل فبمحض عدله سبحانه وتعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فإذا أراد الله نصرة عبده، توفيق عبده، تعليم عبده، سداد عبده، رشاد عبده، من ذا الذي يطيق على خذلانه؟ من ذا الذي فلو اجتمعت الأمة كلها من إنس وجن على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولهذا ينبغي أن يتعلق القلب بمولاه. قال الزبير بن العوام يوم الجمل، قال يا بني، وهو يوصي عبد الله، قال يا بني ما أراني اليوم إلا أقتل مظلوما، وإن أكبر همي لديني فبيع كذا وسدد وكذا، فإن أعياك شيء فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله فما دريت ما ماذا يقصد بمولاه؟ فقلت من مولاك يا أبي؟ قال الله. فكنت إذا وقعت في شيء في ضيق أو كذا قلت يا مولى الزبير اقض عن الزبير. ولهذا أبى عبد الله أن يأخذ من أحد شيئا، وقد عرض عليه، عرض عليه حكي بن حزام وعرض عليه غيره، وأبى أن يأخذ وسدد دينه، وبارك الله عز وجل بركة عجيبة وندى في الموسم 4 سنوات، وبعد ذلك قسم تركة الزبير إلى بها تاركة عظيمة جدا. فالموفق هو الله، والموفق من وفقه الله. لهذا لا يلتفت قلبك إلى غير ربك. من هنا قالت عائشة رضي الله عنها لما قال أبوها وأمها قمي لرسول الله فأحمدي، قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، لأن الله هو الذي أظهر براءتي، الله هو الذي أظهر براءتي. ولم تقل عائشة ذلك عدم احترام وتبجيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما علمت عائشة أن ذلك لا يغضب رسول الله، وهي أرادت أن تفرد الله عز وجل بالثناء لأن الله هو الذي برأها. ولهذا يقول ابن القيم وهذه كلمة دلال قالتها عائشة رضي الله عنها، إنما دفع إليها الدلال، وهي تعلم أن ذلك لا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدللت عائشة بهذه الكلمة. فمن أراد الله عز وجل نصره، ومن أراد الله سبحانه وتعالى توفيقه، فمن ذا الذي يملك أن يحرمه؟ ولهذا إخواني ينبغي على الإنسان أن يفرض الله عز وجل بقصد، وأن يفرض الله عز وجل بطلبه للعلم، بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله عز وجل ناصره إن صدق مع الله، موفقه إن صدق مع الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد توفيق عبد ما استطاعت، أو رفعة عبد، والله لو اجتمعت الأمة كلها على أن تخفض شأن رجل أراد الله رفع قدره ما استطاعت، أو العكس. فإن الناس يا أخواني لا يرفعون، والناس لا يخفضون، إنما الرافع والخافض هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخفض ويرفع، ليس أحد من البشر. فإن رفعك الناس زمانا والله أراد سبحانه وتعالى إذلالك وخذلانك، فإن ذلك لن يدوم، ولن تموت حتى تخذل، ولن تموت حتى تخذل. ومن أراد الله عز وجل رفعته قد يرفع الله عز وجل درجته من حيث أراد الناس أن ينزلوا قدره. كم الشانئون للصحابة، ورفع الله قدر الصحابة وأذل هؤلاء. كم الشانئون للتابعين، ورفع الله قدرهم. فين الإمام يا أخواني الذي أثرت فيه أو أثر فيه كيد الكائدين وحقد الحاقدين؟ أي إمام تأثر بذلك؟ فما زاده الله عز وجل إلا رفعة. وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلاني، من حبني فليجتنب من سبني. الله أكبر، يا سلام، روعة روعة. احنا أخذنا رسائل في عائشة يا أخوان، صح؟ أخذنا رسائل في عائشة. خذ تستغني أنت عن عائشة؟ ما تستغني. كتب السلف دي كالنفس. إذا استغنيت عن النفس استغنى عن كتب السلف. لا بد من ولاء وبراء. من حبني فليجتنب من سبني. إيه رأيكم في القاعدة السلفية دي؟ قاعدة سلفية. من أحب الحق فليجتنب الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. من أحب الصحابة فليجتنب من سب الصحابة. من حبني فليجتنب من سبني، باختصار. ولهذا من أحب الشيعة فما أحب عائشة، من أحب الشيعة ما أحب الصحابة، من أحب الخوارج ما أحب الصحابة، من أحب أهل الأهواء ما أحب أهل السنة. من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني. إن كانت المحبة صادقة ويريد أن يصون هذه المحبة فليجتنب من سبني، من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني، وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستوياني، وإن ادعى أنه يحبني فإذا محبي وافق مبغضي وأحب مبغضي وكان معه فكلاهما في البغض مستويان. إني لطيبة خلقت بطيب ونساء أحمد أطيب النسوان. الله أكبر. نسوان طبعا عندنا كلمة عامة يا نسوان يا عربية نسوان. نعم. إني لطيبة خلقت لطيب. الله أكبر. إني لطيبة عائشة خلقت لطيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أطيب الطيب وأطيب الطيبين ونساء أحمد أطيب النسوان. إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. إني لأم المؤمنين رغم أنوفي الحاسدين. إني لأم المؤمنين رغم حقد الحاقدين. إني لأم المؤمنين. وقد وصف الله أزواج النبي بهذا فقال وأزواجه أمهاتهم. أمهات في إيه إخوان؟ في الحرمة لا في المحرمية، في الحرمة. فإن هنا في قدر الأمهات لا في المحرمية، فلا يجوز أن تخلو بامرأة من نساء النبي، لا يجوز أن تسافر مع امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تطلع على عورة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لا، المحرمية لا. أما في الحرمة فنعم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن في حرمة أمهاتنا، ولا يجوز لأحد أن يتزوج بامرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. عائشة. فالذي تبوأ، فالذي رفع قدر عائشة عند رسول الله إنه الله، والله سبحانه ما جعل هذا إلا لعلم الله باستحقاق عائشة رضي الله عنها لهذا الفضل. الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني. فلم أكن يوما ما صاحبة بدعة، لم أكن يوما ما خارجية، بل أنا الذي أبرأ. ولما سألت معاذة يوم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال هذا يوجه إلى الذين يحاولون إخفاء السنن والتلبيس والتمييع. لك فلان إيه اللي بدع فلان ماله يعني؟ عشان نزل الثورة يبقى مبتدع؟ عشان يعني قال إن ده مش خروج يبقى مبتدع؟ عشان يعني ايه يعني دي يعني ايه يعني دي؟ وعشان يعني قال ولاية المرأة مبتدع؟ يعني عشان راح اللجنة السرية مبتدع؟ يعني عشان ايد الاخوان مبتدع؟ يعني علشان طعن فلسطيني مبتدع؟ يعني انت عايز ايه بقى؟ يكفر بالله مثلا؟ انت ما بتفرقش بين كفر يا ابني والبدعة ولا ايه؟ صحيح طلق واحد كده يعني ايه اللي عندهم؟ ايه اللي عندهم؟ انت مختلف عن اصلا، انت مش مختلفين في الاصول اصلا. انت عارف الاصول اصلا؟ هو انت تعلم الاصول؟ صحيح واحد قاعد معايا من عدة ايام يقول لي اصل ما فيش خلاف في الاصول. قلت له تعرف الاصول؟ هي الاصول. قال لي يعني ما فيش خلاف في اركان الاسلام كمان؟ يعني احنا نؤمن جميعا من اركان الاسلام خمسة: الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه اركان الاسلام خاصة، احنا كده لن نختلف في الاصول. ما عدا ذلك بقى نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ضاعت السنة، ضاعت السنة، ضاعت السنة. واحد يتصل عليه أمس من زمان بعيد عن السنة فبيقول يا شيخ والله أنا يعني كذا وأنا على خير وأنا ما بعيدتش وأنا سبته أتكلم يجي نص ساعة. قلت له ما شاء الله أنت تكون ملك من الملائكة، أنت بترجم نفسك من الملائكة، أنت يا ابني ضائع. انت يا ابني ضائع من يوم ان تركت السنة ومن يوم هذه الثورة المشومة وانت ضائع. انا لم اكن. انت يا ابني انت كنت بتوزع ال كيف تما وضعت صوتك تما جلست معهم تما خدمتهم تما صحبتهم. فكثير من الناس ما يعرف يعني سنة. ولهذا يقول لك نحن لم نختلف ايه في الاصول. ما الاصول؟ هو عنده الاصول طالما تؤمن برب ورسول وقرآن يبقى خلاص هذا هو. من غير مفردات لهذا. وإلا سألوا عن الأشاعرة سألوا عن الصوفية هذا الذي يريد أن يأخذ الأمة تحت قبة الأشاعرة والصوفية يريد أن يأخذ الأمة لأنه لن يختلف مع هذا الرجل في الأصول في زعمه. الخلواتي مش مختلف معه في الأصول طريقة خلواتية مش مختلف معه في الأصول. اللي بيقول شيخ الإسلام ليس سلفيا هو مش مختلف معه في الأصول. الذي يقول منهج الأشاعرة هو منهج المسلمين على مدار 1200 سنة إلى أن دخلت الحنابلة في آخر 200 سنة مش مختلف معه في الأصول. إنما مختلف معك أنت بقى هو مختلف معك. الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني. قالت أحرورية أنت؟ مجرد أن سألت معاذة عائشة ما بال حياة طلب الصوم ولا الصلاة قالت أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ ليه يعني أنت إيه؟ ماذا صنعت؟ شوف يا أخواني كيف أغلق أهل السنة الباب. أحرورية أنت مجرد سؤال. لقد كان النبي يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. خلاص حسبونا. لا تقولي هذا الكلام. ما بال معناها ما قصدت. قالت معاذة لا لست حرورية ولكني أسأل زي مالك كيف استوى. يا الله تحولت المجريات. كيف استوى وأطرق برأسه في الأرض وعلاه العرق ثم رفع رأسه وقال يا هذا استواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما راك إلى مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. كيف استوى؟ أما اللي بقى اللي بيجلس ينظر استوى بمعنى استولى. ندخل بقى الأمة تحت قبة اللي بيقول استوى بمعنى استولى ويا ويلك تقول استوى بمعنى على وارتفع. استوى بمعنى استولى لا معنى لها ثان. ونزلت رحمته وغضب أراد وأحب أراد. وإياك ثم إياك أن تخالف هؤلاء. وإذا من حبني فليجتنب من سبني. ولنأخذ الكلام من عائشة لنوجه الكلام إلى السنة. تقول السنة من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني. والله يكرم من أراد كرامتي. يا سلام. ويهين ربي من أراد هواني. فإن من أكرم الله سبحانه وتعالى فإنه على الطاعة. فلابد العبد أن يوافق محبوب الله سبحانه وتعالى وأن يوافق مراد الله في محبوبه وما يبغضه. فلابد أن يحب المرء ما يحبه الله وأن يبغض المرء ما يبغضه الله. فقد أحب الله أصحاب رسول الله. والله يكرم من أراد كرامتي ويهون ربي من أراد هواني. والله أسأله زيادة فضله وحمدته شكرا لما أولاني. يا من يلوذ بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن. يلوذ بأهل البيت يعني بالمحبة يعتصم بمحبة أهل البيت بأهل بيت محبة رسوله وتقرب. لأن محبة أهل البيت طاعة يتوسل الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى. ليس يلوذ بأهل البيت يعني يدعوه من دون الله. يا من يلوذ بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبتهم. صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان. خذها إليك خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان. رضي الله عنك ورحمك الله من منافح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من نافع عن الصحابة رضي الله عنهم كان له القدر العلي، لكن ينافح بحق. ما ينافع عن الصحابة وينافح عن من سب الصحابة، إنما إذا نافع عن الصحابة طعن في من سب الصحابة، فلا بد من ولاء وبراء. فلا بد من ولاء وبراء. ففي القدر إن أحببت أهل السنة فأبغض القدرية والجبرية، وفي الصحابة إن أحببت الصحابة فأبغض الشيعة والخوارج، وفي الإيمان إن أحببت أهل السنة فأبغض الخوارج والمرجئة، وفي الأسماء والصفات إن أحببت أهل السنة فأبغض المعطلة والممثلة. لا ولاء إلا ببراء، لكن لا ولاء على وفق النص إلا ببراء أيضا على وفق الإيه؟ على وفق النص. ليس الولاء والبراء المدعى. يقول الواحد من كان معي فهو المحب، ومن كان ضدي فهو الإيه؟ فهو المبغض. لا، إنما الولاء والبراء المبني على إيه؟ المبنيان على النصوص، المبنيان على النصوص. نعم. والله أسأله زيادة فضله وحمدته شكرا لما أولان. هذه قصيدة مباركة مختصرة في فضيلة عائشة رضي الله عنها، نجعلها في نحر أعداء الدين من الشيعة الروافض قبحهم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلهم سبيلا ولا سلطانا على بلدان المسلمين. قاتلهم الله حيثما كانوا، وضرأ الله سبحانه وتعالى في نحورهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا أهل السنة في سوريا على هؤلاء الروافض الشيعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرفع لهم راية ولا يقيم لهم دولة، وأن يشفي صدورنا وصدور قوم المؤمنين من هؤلاء الحاقدين الحانقين. واحد يقول بمناسبة هذه الرسالة الطيبة، فقد أخبرنا أحد الإخوان حسن شحات الرافضي، هذا طبعا الذي سب عائشة سب الصحابة، قد قتل أمس، صلت الله عليه من قتله. نحمد الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي على رافض كلهم، نسأل الله هذا. وإن كنا طبعا لا نؤيد مثل التعديات هذه الفردية، ولما يكون هذا لولي الأمر والحكومة، أما الفعل فلا نؤيده، وأما النتيجة فالحمد لله الذي سلط عليه من قتله، لكن الفعل ما نؤيد أن يعتدي أحد على أحد بأن يغير بيده فيذبح ويقتل وكذا، لا نؤيد هذا، لأن هذا يرجع فيه إلى ولي أمر المسلمين.